أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الداعي إلى دار السلام محمد وعلى آله رواد وقادة وهداة السلام. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فمرت بنا الرواية الرابعة في الإقعاء، ومر أنه يمكن إبقاء حمل معناها على نمط من الإقعاء النهي اللزومي، وهو نمط من الإقعاء وهو الإقعاء بتجافي كما في إقعاء الكهل. موثقة أبي بصير وصحيح الفضلاء وصحيح نعم موثقة أبي بصير الأبواب السجود الباب السادس الحديث الأول متضمن النهي عن الإقعاء بين السجدتين، ولا تقعي بين السجدتين. ومثله صحيح الفضلاء في نفس الباب الحديث الثاني الباب السادس الحديث الثاني. ولكن في صحيح الحلبي في نفس الباب الحديث الثالث نفي البأس بالإقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين. هذه الرواية نفيا وإثباتا أخذت عنوان الإقعاء بقول مطلق لكن بين السيدتين، فمن ثم كما مر الإقعاء بين السيدتين جائز. مصحح زرارة في أبواب التشهد الباب الأول الحديث الأول قال أبو جعفر عليه السلام لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين، ولا ينبغي الإقعاء في موضع التشهد. لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين، ولا ينبغي الإقعاء في موضع التشهد، إنما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالس. هنا أشكل على الصدوق أن تتمة الرواية السابقة ضم إليها رواية زرارة مقصودهم هذه الرواية، وهذه الرواية رواها ابن إدريس في المستطرفات عن أحد الكتب محمد بن علي المحبوب أو الحسن المحبوب أو حريز. طبعا معروف أن هذه الرواية تكون مرسلة لأن سند ابن إدريس إلى تلك الكتب التي استطرف منها روايات لم يذكره ابن إدريس، فالروايات التي ذكرها ابن إدريس في المستطرفات في آخر السرائر كلها مراسيل عدا هذا السيد خوي نحن ابناه وكثيرين يعني من أهل العصر متأخرين هذا العصر عدا ما يرويه ابن إدريس عن كتاب محمد بن علي بن محبوب. هذه ليست مرسلة لماذا؟ لأن ابن إدريس ذكر في المستطرفات وهو كتاب موجود في آخر كتاب السرائر لابن إدريس، وطبع على حيدة بن فراد هذا الكتاب، كتاب المستطرفات، وروايات فيها هامة وحساسة في الأبواب تفرد بها كتاب المستطرفات، عدا ما يرويه عن محمد بن علي بن محبوب القمي. محمد بن علي بن محبوب القمي غير الحسن بن محبوب، وإن كان كثير ابن محبوب، بس هذا قمي، وذاك حسن بن محبوب كوفي، وذاك حسن بن محبوب الكوفي الزراد شخصية أكبر يعني من أصحاب الرضا والجواد. أما محمد بن علي بن محمود القمي ثقة جليل بعد من وجوه قوم، لكنه ليس في شأن يعني كبير جدا له مثل حسن بن محمود من أصحاب الهادي والعسكري. يقول عدا ما يذكره أو ما يرويه من كتاب محمد بن علي بن محبوب القمي. لماذا؟ لأن ابن إدريس ذكر في هذا الكتاب أن هذا الكتاب والأصل لمحمد بن علي بن محبوب القمي عنده، أي عند ابن إدريس، بخط جده الطوسي الله يرحمه، الكبار حتى هاي الأصول اكتبوها، مو مطبعة تقول لي استنساخ، هم اكتبوها بخط جده محمد بن علي الطوسي. ابن إدريس من جهة الأم جده الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، ولأنه خط، كون الخط خط الشيخ الطوسي هذا شيء يمكن أن يقطع به، لأنه دح فيه سلطة، وبالتالي الفاصل يسير فيجزم بأن هذه النسخة هكذا. فيعني توارث العوائل بالتالي لهذا الكتاب العلمي. فمن ثم هنا هذه النسخة محمد بن علي بن محبوب التي عند ابن إدريس هي نسخة الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي سند صحيح لمحمد بن علي بن محبوب. فإذا سند ابن إدريس إلى محمد بن علي بن محبوب وما استطرفه من روايات عن كتاب محمد بن علي بن محبوب غير مسنده، بعد ذلك انت لاحظ الطريق من محمد بن علي بن محمود في المستطرفات الى الامام المعصوم، انت شوفه بقيه سلسله السند صحيحه غير صحيحه، يعتمد تقييم السند على ذلك باعتبار الطريق. هذا ما تبناه السيد الخوي وكثير من تلاميذه، لكن الصحيح الآن كلامنا شوفوا لاحظوا كله في طريق ابن إدريس إلى الكتب التي الحديثية الروائية التي استطرف يعني انتزع أخرج منها أحاديث كتابا واستطرف. كلامنا في هالمقطع من الطريق، مو ما بعد، ما بعد كنت لاحظ من صاحب الكتاب إلى المعصوم، كلامنا في هذه القطعة من الطريق هل هي مراسيل كما يدعي المتأخر الأعصار أو لا مسانيد؟ الصحيح أنها مسانيد، وذكرناه في الرجال الجزء الأول أو الثاني. والوجه في ذلك ما هو؟ الوجه في ذلك عدة قرائن شواهد أذكرها كفائدة رجالية يستفاد من عندها في مباحث كثيرة، لأن في كثير من الأبواب والمسائل يلاحظ أن رواية ابن إدريس في المستطرفات هي عمدة الروايات في تلك المسألة أو في ذاك الباب، فالبحث في هذا المطلب جيد مهم، وفائدته لا تقتصر على روايات كتاب المستطرفات لابن إدريس، بل أيضا سيتبين أنها فائدة رجالية مهمة في جملة من علماءنا في القرن الخامس والسادس والسابع إذا رووا روايات عن كتب الأصول الأربعمائة، هل يكون طريقهم إلى الأصول الأربعمائة مرسل أو مسند؟ هذا نكتة مهمة. بل حتى القرن الثامن، بعبارة أخرى نريد أن ندعي هذه الدعوة، أن هذه الدعوة طبعا ذكرها في المجلس صاحب البحار يتبناها، والأب والده والميزة الأمي وجملة من الأعلام يتبنونها، دي القاعدة الفائدة الرجالية، وهي أن الكتب المشهورة والأصول الأربعمائة المشهورة، مو غير مشهورة، كلام في المشهورة، هذه الكتب المشهورة الروائية التي هي مصادر الكتب الأربعة، الكتب الأربعة وين مصادرها؟ في هذه الأصول الأربعمائة والكتب الأخرى، مشيخة التهذيب، يعني شنو مشيخة التهذيب؟ مشيخة الاستبصار، مشيخة الفقيه، يعني شنو مشيخة؟ يعني كتب فهرست الكتب المصادر التي نقل عنها يذكرها ويذكر طريقة إلى تلك الكتب، هي تسمى مشيخة، مشيخة الفقيه ومشيخة التهذيب والاستبصار، ذكر المصادر وطريق الصدوق أو التهذيب أو الطوسي إلى تلك الكتب. فكلامنا إذن في هاي مصادر الكتب الأربعة أو غير الكتب الأربعة، من هم في طبقة الصدوق أو طبقة الطوسي، مصادرهم اللي هي أكثر كتب أصحاب الأئمة المشهورة مو غير المشهورة التي بقيت شهرتها سنين إلى الغيبة الكبرى، وبقيت قرونا في الغيبة الكبرى، يعني القرن الثامن ربما السابع التاسع، أن الطرق إلى تلك الكتب معتبرة المشهورة. زين، هذا ينسحب حتى على الشيخ الطوسي، إذا لم يتأخر عن الشيخ الطوسي يقال في هذا كيف يمكن الشيخ الطوسي والصدوق والكليني والراوندي، طبعا دول مع متقدمين. هذه الفائدة ذكرها المجلسي صاحب البحار في الكتاب الأربعين، الميزة القمي ذكرها في القوانين، إن راقي لعل في العوائد وغيرها، على كل جملة من المحققين كبار تبنوا دي. إيش هي هذه القاعدة الفائدة الرجالية؟ أن طرق المشايخ سواء أصحاب الكتب الأربعة قبلهم بعدهم إلى القرن الخامس السادس السابع بشرط بقاء الشهرة، لقد تكون الشهرة في القرن الرابع والخامس، بعدين الكتاب يسقط أو يفتقد صفة الشهرة، هذا صحيح يمكن، بس غالبا المشهورة جدا بقيت مشهورة في طبقات. طرق المشايخ إلى الكتب المشهورة معتبرة مستفيضة، معتبرة مستفيضة، أن المشهورة هاي أريد أكرر، وهذا كثير من الحين التساهلات والنقاشات أو التمجموجات اللي ربما تصير في ذهن الأخوة بسبب عدم التدقيق، الكلام في قيد الكتب المشهورة مو غير المشهورة، غير المشهورة بحث آخر، قد غير مشهور ومعتبر لكن غير مشهور، كلامنا في الكتب المشهورة فقط. هذه طرق الأعلام في الكتب المشهورة معتبرة مستفيضة، فلا معنى للنقاش في طريق أو طريقين فيها أو دعوة أنها مرسلة، طرقهم. هاي الدعوة هكذا. الشواهد ماذا؟ دلائل باختصار، نحو الإشارة واللي موجود في المصادر ذكرت لكم، تستطيعون تراجعون تشوفون موجودة حتى في الجزء الأول في الرجال. دلائلها شنو؟ دلائلها عدة شواهد عديدة جدا ذكروها المجلسي والإعلام هؤلاء. أول الشواهد إحنا نلاحظ أن أصحاب الكتب الأربعة وغيرهم عندما يذكرون طرق الكتب، ربما في موضع يذكر الطريق الطريقين، في كتاب آخر يذكر طريق ثالث رابع، في كتاب آخر طريق خامس سادس، ولما جرى وفعلا هكذا. أنت قارن بين ما ذكره الشيخ الطوسي في مشيخة التهذيب. في الجملة يختلف عن ما ذكره في مشيخة الاستبصار. شوف من الكتاب واحد، بقية طرق ذكرها في الفهرست ثلاثة، بقية طرق ذكرها في الأماني، بقية طرق النجاشي ذكرها. شنو النجاشي يذكر طرق الشيخ؟ النجاشي معاصر للشيخ، شنو يذكر طرق الشيخ؟ ها يذكر طرق الشيخ لأنه يذكر أساتذة مشتركين بينه وبين الشيخ. فالطرق التي لدي النجاشي لتلك الكتب باشتراك الأستاذ، هو الأستاذ ما يخص النجاشي وما يعطي الشيخ الطوسي، سيما الشيخ الطوسي مبرز أكثر من النجاشي. فشوف لاحظ أن طرق الشيخ الطوسي لم يذكرها استقصاء عن الشيخ الطوسي في موضع، في عدة مواضع، بل بعضها ذكرها من؟ النجاشي، بل وبعضها ذكرها الراوندي أو غيره من أصحاب الإجازات بعد الشيخ الطوسي، ذكروا طرق الشيخ الطوسي للكتب. والحال أنه اللي يلاحظ من شيخة التهذيب والاستبصار يظن بأن طريق الشيخ ضعيف ومرسل، بينما الذي أتى بعده ذكر الطريق الصحيح إلى الشيخ ومن الشيخ إلى صاحب ذلك الكتاب. هذا كما يقول المجلسي والكبار، هؤلاء الكبار يقولون بأن الشاهد على أن الطرق متوفرة كثيرة عندهم. هم يصرحون أصحاب الكتب الأربعة وغيرهم أن ذكرنا للطرق إلى هذه الكتب المشهورة لكي لا يتوهم قارئ لكتابنا أن الكتب من لدينا مرسلة مراسي طرقنا إلى تلك الكتب، حفظا للتراث عن طرو الإرسال والضعف على الطرق فيه. لأنهم يحصرون طرقهم إلى ذلك الكتاب فيما قد ذكروه من نبذ الطرق. هذا الشاهد الأول. طبعا تتم الشاهد الأول بعد هذا، لذلك تلاحظ أنت الإجازات افترض في القرن السابع الثامن لعلمائنا، إجازات العلامة الحلي لبني زهرة سادة حلبيين مدينة حلب في سوريا، قبره هناك بعد، دول العلماء الشيعة العشرية عند مشهد الصقر في حلب، مقبرتهم هناك وكذا. فهؤلاء استجازوا، تلاميذ العلامة الحلي استجازوا طبعا ابن زهرة المعروف ده تلميذ السيد المرتضى، أولاده أحفاده كذا بني زهرة كانوا تلاميذ العلامة الحلي، استجازوا العلامة الحلي إجازة في الرواية وكذا وفلان، فأجازهم معروفة إجازات بني زهرة أو إجازات العلامة الحلي لبني زهرة. هناك العلامة الحلي ذكر طرق كثيرة للشيخ الطوسي ما ذكر الشيخ الطوسي حتى في كتبه، وطريق العلامة ذكره صحيح إلى الشيخ الطوسي. والشهيد الثاني عنده إجازات لوالد الشيخ البهائي. المهم بخلاصة ما أريد أفصل لكم كثير، راجعوا هناك المبحث طويل. إجازات متأخرين من كبار عديدة ذاكرين فيها طرق للصدوق أو الكليني أو الطوسي هم ذكروها في كتبهم، وطرق صحيحة مو غير صحيح الكتب. هذا مؤشر كما ذكرت لكم أن الطرق الكتب المشهورة مستفيضة، وليس بناء الإعلام على الاستقصاء. نفس الصدوق، لاحظوا شوف قرائن عديدة قاعدين نذكر. الصدوق في أول فقيه، في أول فقيه في المقدمة يقول ترى طرقي أنا ذكرتها في كتاب سميته الفهرست، للأسف ضاع الصدوق. رغم أنه يقول طرقي هناك استقصيتها في كتاب الفهرست، في آخر الفقيه يقول أذكر نبذة من طرقي لكي تخرج عن الإرسال، يعني لا يتوهم النار في كتاب إنها مرسل. هذا تصريح من الصدوق. لذلك بعد أجيب لك شواهد، وشواهد عديدة على هذا المطلب. من ضمن الشواهد تلاحظ الشيخ الطوسي في التهذيب، الشيخ الطوسي في التهذيب في بدايات التهذيب يعني بالطبعة الجديدة 10 مجلدات يعني إلى المجلد الثالث والرابع، يذكر لكل رواية طريقة إلى المعصوم، يعني إلى صاحب الكتاب ومن صاحب الكتاب الطريق إلى المعصوم. ما كان الشيخ الطوسي في باب الطهارة وما بعده شيئا ما كان يذكر السند والطريق بدءا من صاحب الكتاب، بل يذكر ماذا؟ أولا طريق إلى الكتاب، ثم طريق صاحب الكتاب إلى من؟ إلى المعصوم. بينما بعدين شاف يقول هذا شفته، شفت هذه الطريقة من كتاب الأسانيد بتجعل حجم الكتاب كبير. تهذيب، قلت أفضل شيء أبتدئ مثل الصدوق، أبتدئ بصاحب الكتاب ثم أذكر في آخر الكتاب طرقي ومشايخي، المشيخ مشايخي وطرقي لأصحاب الكتب، يصير الكتاب يصير أخصر. بينما في بداية التهذيب الشيخ الطوسي اعتمد طريقة الكوليني. الكوليني وين مشيخته؟ ما تعرفه، يعني مو ما تعرفها، يعني لأن لكل رواية يذكر الشيخ الكوليني الطريقة إلى صاحب الكتاب ثم طريق صاحب الكتاب إلى المعصوم. لذلك أنت لما تلاحظ الكوليني إذا ما عندك فراسة ومهارة متضلعة متبحرة جدا، ما تعرف أن الكوليني استخرج الرواية من كتاب محمد بن علي بن محبوب القمي، أو من كتاب الذي بعده الحسن بن محبوب الكوفي، أو من الذي بعده ابن أبي عمر، أو من الذي بعده حريز، ما تدري، لأنه كلهم موجودين في الطريق. لأن صاحب الكتاب لما يألف الكوليني، لما يألف الكوليني هو عنده مصادر، كتاب حريز، كتاب ابن أبي عمير، كتاب حسن محبوب، كتاب صفار، كتاب فلان فلان، كتب عنده أمامه يستخرج الرواية من هاي الكتب. زين، هو الكوليني ليس لم يعتمد نهج الصدوق بأن يذكر لك في بداية السند صاحب الكتاب اللي استخرج الرواية من عنده، وإنما يذكر طريقة إلى صاحب الكتاب ثم طريق صاحب الكتاب إلى الإمام، وما يبين لك منه صاحب الكتاب. يقول لك هو الكليني عن حميد النينوي أستاذ، عن مثلاً من باب المثال سهل بن زياد، عن حسن بن محبوب، عن ابن ابي عمر، عن جميل، عن الصادق عليه السلام. اذا انت ما تدري من اي كتاب طلع، يجوز من كتاب جميل، جميل هم كان كتبه موجوده واصله اليوم، زراره هم كتبه واصله اليوم، حريز هم كتبه واصله اليوم، ابن ابي عمر كتبه واصله. حسن، انت ما تدري وين صاحب الكتاب، هو ما ذكر، لو حط عليه نجمة شوية، لو حط عليه شيء، تنتبه. هني ذكر طريقة وطريق صاحب الكتاب، صار ممزوج. طبعا اهل الفن يعرفون، وللاسف الى الان في الحوزات العلميه ما صار، ما انا ما وقفت على كتاب يطلع مشيخه الكوليني. مشيخه الكوليني يعني شنو؟ الكتب التي نقل الكوليني عنها يمكن استخراجها. اهل الفن المتمهرين المتمرسين المتبحرين يطلعونها، بس هو الكوليني ما افصح عنها. بالنسبه للمبتدئ كذا صعب عليه يطلع، وهي لها مهمة طبعا، لها أهمية. صدقني عن فوائدها ما أريد أدخل فيها كثير، لها فوائد كثيرة كثيرة جدا، حديثيا رجاليا سنديا. الشيخ الطوسي في بداية التهذيب اعتمد طريقة الكوليني، بعدين شاف هاي الطريقة هو ضخم الكتاب، قال خلينا نعتمد طريقة الصدوق. فتقريبا نستطيع أن نقول 19 أو 18 أو 17 التهذيب كتب الشيخ الطوسي فيما بعد على طريقة الصدوق. وزين كتب على طريقة الصدوق على أساس نعرف المشيخة وكذا وكذا. المقصود عليه تعالى أرجع إلى ما كنا فيه، الشيخ الطوسي في بدايات التهذيب إذا تدقق عند طرق لتلك الكتب استخرجت، لم يذكرها لا في الفهرست ولا في مشيخة التهذيب آخر الكتاب، ولا في مشيخة الاستبصار، ولا في أمال الشيخ الطوسي، ولا في كتب الأخرى، مما يدل على أن طرقهم عديدة للكتب المشهورة. بعد من الشواهد الأخرى تشوف الراوندي، الراوندي على كل الشواهد كثير، أنا ما أريد أستقصي يعني واقعا ما يمكن المجال استقصي ناخذ وقت كثير، لأن هي يحتاج لتتبع وموجودة مدونة. تشوف باختصار اقول على اساس نمضي لان ناخذ وقت وايد في الرجال والحديث وان كان مهم. شوفوا لازم واحد يلتفت انه من اتى بعد الشيخ الطوسي عنده كتب حديثيه ولها طرق تفيد الانسان في اعتبار الطرق على المجره. مثلا الراوندي مهم، ابن ادريس كما مر مهم. الراوندي اثنان طبعا، شيخ وسيد متعاصرين وبنفس اللقب وبنفس الاسم، المشكلة هي هذه بس ذا سيد ذاك الشيخ كليهما جاهل. على كل وين كان الشيخ بعد علميته أكثر، على أي حال أو كتبه مهمة أكثر. فالكراجكي عنده بعد عدة من أعلام أتوا بعد هؤلاء أصحاب الكتب الأربعة، عندهم كتب روائية ومسندة ولما جربها وذكر فيها الطرق لم يذكر أصحاب الكتب. شاهد أخير أذكره، أحد الشواهد وليس أخير وإنما كنبذة. أصلا المحقق الحلي لاحظوا مثلا في بداية المعتبر، كتاب المعتبر شرح السدلالي يذكر في الفائدة الرابعة في مقدمة كتابه أني مصادر الروائية التي أذكر من القرن الميم، المحقق الحلي السابع توفي 676 من القرن السابع، يقول مصادر الروائية لكتابي يعدل كتب ابن أبي عمير فلان فلان فلان، يجيب أصحاب الكتب الأربعة في نهاية المصادر. هذا ماذا يعني؟ مو بس الحقائق اللي قبل ابن ادريس هكذا مستطرفات السرار، يعني شنو؟ يعني مصادر لا نقل عنها. نفس العلامة الحلي في كتبه، المهم الى القرن السابع بشكل جزمي اخر الكتب المشهورة التي نقل عنها اصحاب الكتب الاربعة وغيرهم بقيت مصادر أساسية أصلية ينقلون عنها الفقهاء، مثل ما الآن عندنا الكتب الأربعة شلون مصدر أصلي مستفيض متكثر في الطباعة تناولته الأجيال العلمية في الحوزة العلمية يدا بيد جيلا بعد جيل، هكذا الكتب المشهورة. فلما يكون هكذا لا حاجة للبحث في الطريق إلى الكتب، مو لا حاجة لا بحث، بس لا نظن بأنه الطريق غير معتبر، الطريق مستفيض. السر في ذلك أذكره، يعني السر أو البيان التحليلي علمي لهذا الشيء ما هو؟ النقطة يعني الرواية المسموعة عن الإمام قبل أن تدون الظل شبكتها شنو يا أخوان؟ شبكتها العنكبوتية إذا أنا صح، أو روافدها، الظل آحاد. ما أن تدون وتنشر في كتاب يأخذ طريقة في الانتشار تبدأ حياة الاستفاضة والتواتر لها. النكتة هي هذه. الرواية ما دامت مسموعة منقولة ولو ينقلها الراوي إلى تلاميذه وتلاميذه إلى تلاميذه تبقى آحاد. التواتر فيها قد يكون صعب أو يمكن بالصعب أو كذا أو مستفيد، لكن ما أن تدون في كتاب وهذا الكتاب يأخذ طريقة في الانتشار للجيل المعاصر لصاحب الكتاب وما بعده، تخرج الرواية في تلك الحلقة من الطريق، تخرج عن كونها أخبار آحاد إلى ماذا؟ إلى شبكة استفاضة وتواتر. وهذا هو مصير الكتب المشهورة في الأصول الأربعمائة وغيرها التي وصفت بالشهرة، وصفت بالاستفاضة. هذه الكتب من تلك الحلقة من مؤلف كتابها، تلك الحلقة من الطريق لا تكون حينئذ خبر آحاد. لا أقول كل الطريق، دققون، من صاحب الكتاب إلى المعصوم يبقى ماذا؟ خبر آحاد، يجب تقيمه خبر آحاد. عن من إلى المعصوم خبر آحاد لازم تقيمه، لكن من صاحب الكتاب اللي هو ثقة جليل إلى ما بعد القرن السابع أو بعضها، بعض الكتب ظلت مشهورة إلى الحر العام للقرن الحادي عشر، بعضها ما هو كلها. وذكرت هذا القيد، يعني الإعلام ذكر هذا القيد بقيد بقاء الشهرة إلى أي قرن، وصف الشهرة وشلون إحراز الشهرة، أكو آليات الآن ما أريد أستوعب الوقت فيها، بس كلش بحث مهم. لأن يا أخوان متأخري الأعصار حفظ الشيخ رحمة الله عليه وجمهر التلاميذ، الكتاب طريقه الكتاب مرسل فلان، غفل عن هذه النقطة، عن هذه النقطة. الكتب المشهورة بقيد الشهرة، أصلا ما المعنى تقول لي مرسل؟ إذا كان مشهور، إذا مشهور ومستفيض يخرج عن في تلك الحلقة من طريقة، يخرج عن كونه خبر أحد، في يصبح دي القطعة، هذه القطعة من الطريق تصبح مستفيضة أو متواترة فوق خبر الأحد، فوق خبر الصحيح، بلحاظ فقط تلك القطعة لا ما من صاحب الكتاب إلى المعصوم. دي القطعة الأخرى لا تبقى محكومة بميزان ومجهر الرجال والتقييم والجرح والتعديل، تبقى على هذا الشيء. أذكر لكم آلية من آليات إحراز صفة الشهرة، شلون؟ دليل يعني آلية دامغة. لو واحد يقول لي هذا مو مشهور، من يقول؟ هذا فلان ادعى انه مشهور، ما معلوم. أو تلتقي فيها قواعد ينتابها الوساوس أو الإشكالات، لا بأس. آلية دامغة جدا مهمة يا أخوان. وطبعا هذه رحمة الله عليه، أذكر لكم دي فائدة نفيسة واقعا، هي من أرباب الفن تعلمناها ويعترف بها السيد الخوي. هاي الفائدة يعني ابن بجدة تحقيق الكتب، أخير تجدون في وسوسات كتاب الاختصاص للشيخ المفيد مو للشيخ المفيد، معتبر ما معتبر، شنو نسخة فلان، اكو وسوسات في المصادر الحديثية غير الكتب الأربعة غير فلان، مثلا تصير وسوسات، تصير نقنقات، تصير ما معلوم هذا الكتاب معتبر ما معتبر، ما لمن، ما معلوم نسبته كذا. فحش يا أخوان ابن بجدة هذا البحث طيلة دي القرون، ما أقول فيه بعد آخرين فرسان، بس ابن بجدة هذا البحث لا تشرقوا غربوا، عليكم بكتاب الذريعة للمحقق الطهراني أغبزون. أنا أطولت اليوم ساعة واحدة كاملة يا أخوان أعذروني في هذا البحث، لأن هذا تراث المذهب. واحد يجي يقول لك أنا ما أعترف هذا الكتاب، يا شو أسوي؟ لازم يجيب لك دليل قانع كذا علمي، مو القضية عاطفية وتعصب وحماس، لا، دليل دامغ علمي صناعي رجالي حديثي. ابن بجدة البحث في تنقيح الكتب يا اخوان، اساس لا تصير هي تراث المدن ما يتلاحق به، هو من انصافا كتاب الذريعة. كتاب الذريعة دسم يا اخوان، يا محقق أغبزهم، دورة رجالية، دورة حديثية، دورة تراجمية، دورة عجيب. تتبعات هذا الرجل رحمة الله عليه موفق في هذا المجال عجيبة غريبة، تتبعاته، تصحيحه، دقته في النسخ. هذا الكتاب إلى متى ظل مشهور؟ متى انقطع عن الشهرة؟ متى لم الجرة؟ يعني لمن يدمن مراجعة كثيرة لكتاب أغبزورد الطهراني سيجد فوائد عظيمة. يمكن استخراج من عنده كتب هذا كتاب الذريعة أغبزورد، مو شيء سهل بناكم. شيئا ما لا أنفي بعد أغبن آخرين، سيد محسن الأمين العاملي في أعيان الشيعة، هم اتفقان دين ثلاثة كتبوا هذه الموسوعات ردا على بعض الكتاب المصريين او الازهريين الشيعه، وين تراثهم؟ ونعمل اثاره ونبروا الى هذا الشيء. ايضا كتاب الروضات للخنساري، روضات الجنات او الجنان كذا، الجناتي سب مجلس مجلس، في خاتمه الميزه النوري، في مصادر كثيره. لكن اذا اردتم الاكتفاء بمصدر لا اقل ولم يسمح الوقت المصارعة، لا يفوتنكم كتاب الذريعة لأغا بزرق. ولعلمكم أغا بزرق قد يذكر تحقيقه عن كتاب واحد، مو في موضوع اسم الكتاب فقط لم يترجمه، عنده حوالات عديدة، يقول ذكرت بعض النكات عن ذا الكتاب في موضوع آخر من نفس مجلدات الذريعة، راجعوها وراجعوها وراجعوها، ستلمون ب يعني تاريخ النسخ وترجمة الكتب وكيف شهرتها في الطبقات والقرون بشكل جدا جيد. في آلية أذكرها لكم عضيدة لهذا البحث من في التراث، لأن بدأت قلت لكم بدأت لا أدري والما أدري والما وجدت وما وقفنا وما وقفنا، هو ما تبع، ما تبع إلا مرة مرتين يقول لك ما وقفت، فبالك هو متتبع متبحر ليل نهار. عرف أغابوزورد طول حياته يا أخوان، طول حياته، هو من معمرين بعد ما 90 فوق كذا، طول حياته قضاها في التتبع في هذا التخصص، مو انه يومين ساعتين 3 ساعات، طول حياته واقعا يعني وقف للمذهب، هكذا خدمة للدين. كل واحد ياخذ باب وما شاء الله يرابط فيه و يحامي عنه نعم الحماية، هذه يسمونها خدمة للمذهب وخدمة للدين وخدمة لتراث الوحي. ياخذ باب من الابواب يبرع فيه، يبرع يصير جهبه، ما واحد يقدر يهزه، لا ما زلزال الوساوس والتشكيكات ما تهزه. فمقصودي آلية من آليات الالتفات للشهرة، ما هي؟ دامغة، هذا غير بعد تحقيقات على الظهور. آلية من الآليات المهمة ما هي يا أخوان؟ هذه الآلية أن الإنسان يتتبع في كتب الفقهاء علمائنا، كتبهم الفقهية أو الحديثية أو التفسيرية، يتتبع وكتبهم الأخرى اللي في العلوم الشرعية، يتتبع اسم الكتاب موجود وينقلون عنه أو لا، في كل قرن قرن، في كل طبقة طبقة، وكم الذين نقلوا عنه؟ فواضح في سير الدين أنه هذا وجدت عند استفاضة هذا اسم هذا الكتاب لم يفتق علماء الإمام يذكروه جيلا بعد جيل، وفي كل جيل كثر الذين ينقلون عنه. يأتيني واحد يصعق يقول لي هذا كتاب معلوم، ما معلوم نسخته، أقول له اسمح لي انت جيب لي اصل نسبك واصلك كما يقول امين، جيب لي اصلك ونسبك بعدين اتكلم في هذا الكتاب الحديثي، لان الكتاب الحديثي اهم يا اخوان من اصل ونسب اي عالم صراحه. لان العالم او اي احدنا اصله ونسبه قدر على يعني شخصيه منفرده، اما كتاب حديث في الطائفه عباره عن هويه مذهب، هوية مذهب، تراث علوم الوحي. فمقصود هذه آلية دامغة جدا يا أخوان في معرفة مصادر كتب الطائفة. رحمة الله على الحر العاملي أيضا مثل يعني خاتمة، أقصد خاتمة الوسائل، بداية البحار وخاتمة البحار أيضا فيها مضان هذا البحث اللي هو مثل كتاب الذريعة على غوزر، كيف أعرف اعتبار الكتب اللي هم مر بنا مرارا، صحة الكتاب كيف أعرفها، مستفيض، نسخة مرسلة، لا منسوبة، هذا مهم يا أخوان، هذا قطع الطريق عن على كل من يفرط في اعتبار مصادر حديث تراث المذهب. ولا عذر لأحدنا بعد هذا، بعد ما علمونا الأعلام الكبار، لا عذر لأحدنا أن يقول ما معلوم ما أدري. شنو ما تدري ما معلوم؟ روح اشتغل تبع، ما تقولي ما معلوم ما أدري، ماكو هاي، ما لا تتكلم، قول أنا لا أعلم، مو قول ما معلوم أو لا أدري، ما أقل كأنك تفتي بشيء ولم تبذل الجهد فيه. هذا بحث مهم في تراثنا. السيد أخوي رحمة الله قال وليكن قال، إحنا أبناء الدليل، من قال لك السيد أخوي؟ مع احترامنا وتعظيمنا وإجلالنا لجهوده وخدمته، بس من الدليل شيء آخر. مع السيد أخوي مو معناته أن تتبع في كل شيء، أو غير السيد أخوي من الأعلام الكبار رحمة الله عليهم كلهم أجمعين، أنت جيب شواهد ودلائل. بطل هذا الفن هو نفسه يرجع إليه، حتى مثلا أغبزوت، وحتى أغبزوت نجي نشوف الشواهد والدلائل التي فيه، وفعلنا وتفعلنا، وصلى الله على محمد وعلى آله.